بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 61 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 16 من شهر شعبان لعام 1443 للهجرة، الموافق 19 من شهر مارس لعام 2022 للميلاد. ومعنى الحديث 58 بعد 200. روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا، أي لأجلنا، وعند أصحاب السنن وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: وقوله وقت لنا هو من الأحاديث المرفوعة، مثل قوله أمرنا بكذا، وقد تقدم بيان ذلك. قال: وقد جاء في غير صحيح مسلم وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حدد لنا وقتا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك، أي هذه الأشياء، أكثر من 40 ليلة، ألا نترك هذه الأشياء أكثر من 40 ليلة. والمعنى ألا نترك تركا يتجاوز 40، يعني ليس المقصود أنه أن الإنسان يفعل هذه الأشياء بعد 40، بل المقصود هذا الحد الأقصى لا يتجاوز 40. قال القرطبي رحمه الله: ذكر 40 تحديد لأكثر المدة، ولا يمنع تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة، والضابط في ذلك الاحتياج، قد يفعل ذلك كل أسبوع. وكذا قال النووي رحمه الله: المختار أن ذلك كله يضبط بالحاجة. وقال في المجموع شرح المهذب: ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص، والضابط الحاجة في هذا وفي جميع الخصال المذكورة. والحافظ يقول: لا يمنع من التفقد، لكن لا يمنع من التفقد يوم الجمعة، فإن المبالغة في التنظف فيه مشروع بحسب الأشخاص. قد يحتاج الإنسان كل أسبوع أن يقص شاربه، قد يحتاج كل أسبوعين أن يقلم أظفاره، قد يحتاج في نتف الإبط إلى أسبوع إلى أسبوعين، كذلك حلق العانة بحسب الأحوال والأشخاص. الحديث الذي بعده: روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة. مر معنا الحديث الفطرة خمس، أو قال خمس من الفطرة، هنا عشر من الفطرة. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة. والفطرة تقدم معنى أنها السنة أو الدين، السنة أي سنة الأنبياء. قص الشارب، والمختار أنه يقص حتى يبدو طرف الشفة، ولا يحفه من أصله، هكذا قال النووي، وتقدم الكلام في هذه المسألة. وإعفاء اللحية، إعفاؤها أي توفيرها، وهو بمعنى أوفوا اللحى في الرواية الأخرى، أوفوا وإعفاءها أي تركها. وكان من عادة الفرس قص اللحية، هكذا يقول النووي رحمه الله، وكان من عادة الفرس قص اللحية، فنهى الشرع عن ذلك، إعفاء اللحية. قال: والسواك، السواك أي دلك الأسنان بالعود، وأفضله عود الأراك، والسواك سنة بالاتفاق. وقال داود أي الظاهر: واجب. وزاد إسحاق فقال: إن تركه عامدا بطلت صلاته. ذكره في المرقاة، مرقاة المفاتيح. فالسواك سنة مؤكدة. قال: واستنشاق الماء، هذا الرابع، استنشاق الماء. الاستنشاق معروف، جذب الماء بالنفس إلى الأنف، وهو واجب عندنا عند الحنابلة، واجب عندنا في الوضوء والغسل. قال: وقص الأظفار، وتقدم الكلام عليه. قال: وغسل البراجم، البراجم جمع برجمة، وهي عقد الأصابع التي في ظهر الكف، يعني مفاصل الأصابع لكن من أعلى، عقد الأصابع التي في ظهر الكف. قال الخطابي رحمه الله: هي المواضع التي تتسخ ويجتمع فيها الوسخ، ولا سيما ممن لا يكون طري البدن، يعني يده خشنة ممكن يجتمع في هذه الأماكن الوسخ. وقال الغزالي رحمه الله: كانت العرب لا تغسل اليد، لا تغسل اليد عقب الطعام، فيجتمع في تلك الغضون وسخ فأمر بغسلها. قال النووي: وهي سنة مستقلة، غسل البراجم سنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء، يعني أنه يحتاج إلى غسلها في الوضوء والغسل والتنظيف، وقد ألحق بها إزالة ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وقعر الصماخ، فإن في بقائه إضرارا بالسمع، هكذا قال رحمه الله. وذكر حديث أحمد في المسند من حديث ابن عباس، وهو حديث ضعيف، قال: أبطأ جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ولما لا يبطئ عني وأنتم لا تستنون، أي لا تستاكون، ولا تقصون شواربكم، ولا تنقون رواجبكم. والرواجب جمع راجبة. قال أبو عبيد: البراجم والرواجب مفاصل الأصابع كلها. انتهى من الفتح. بعضهم يفرق بين البراجم والرواجب، بعضهم يقول كلها مفاصل الأصابع هذه. قال: ونتف الإبط وحلق العانة، وتقدم. قال: وانتقاص الماء، انتقاص الماء. فسره وكيع في الحديث في رواية مسلم هذه، فسره بأنه الاستنجاء، انتقاص الماء أي الاستنجاء، يعني من الفطرة، من فطرة الأنبياء والمرسلين ومن سنتهم الاستنجاء، انتقاص الماء. ولهذا ترون وتعلمون أن الكفار الذين لا يستنجون هؤلاء خارجون عن الفطرة. انتقاص الماء فسره وكيع بأنه الاستنجاء. وقال أبو عبيدة: معناه انتقاص البول بسبب استعمال الماء في غسل مذاكيره، وهو راجع الاستنجاء. وقيل هو الانتضاح، وهذا معنى جميل، الانتضاح أو النضح، نضح السراويل. قد جاء في رواية الانتضاح بدل انتقاص الماء. قال الجمهور: الانتضاح نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس. وذكر ابن أثير أنه روي انتفاص الماء بالفاء، وقال: والمراد نضحه على الذكر من قولهم لنضح الدم القليل نفصه. والنووي يقول: هذا الذي نقله شاذ، والصواب ما سبق أنه الاستنجاء أو الانتضاح، أو الانتضاح. وقال الحافظ: أخرج أصحاب السنن من رواية الحكم ابن سفيان الثقفي أو سفيان ابن الحكم عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أخذ حفنة من ماء فانتضح بها، إن يرشها على سرواله. وأخرج البيهقي من طريق سعيد بن جبير أن رجلا أتى ابن عباس فقال إني أجد بللا إذا قمت أصلي، يعني أشعر أن هناك قطرات من البول. كثير من الناس يعني عافانا الله يشكو من هذا، إذا قام يصلي يقول أشعر بهناك قطرات، إني أجد بللا إذا قمت أصلي. فقال له ابن عباس انضح انضح بماء، فإذا وجدت من ذلك شيئا أي من الشعور هذا فقل هو منه، فقل هو منه أي فقل هذا البلل إنما هو من النضح. وهذا يرفع عن الإنسان الوسوسة إن شاء الله، يرفع عنه الوسوسة إذا شعر بقطرات، فلا ينبغي أن يفتش. بعض الناس يضع لاصق وقطن ويفتش وينظر وهذا يزيد من وسوسته، وإنما الصواب أن يلهو عنه كما يقول الفقهاء، يلهو عنه وينشغل وينضح على ذكره أو على سرواله الداخلي شيئا، يرش شيئا من الماء حتى إذا وجد بللا بعد ذلك أو شعر بالبلل فيقول هذا منه، أن هذا البلل من النضح وليس من البول. قال زكريا مسلم يقول قال زكريا هو ابن أبي زائدة الهمداني الكوفي، قال زكريا ابن أبي زائدة، قال مصعب أي ابن شيبة ابن جبير الحجبي المكي. الحجبي هذه نسبة إلى حجابة البيت، إلى حجابة الكعبة. الحجبي هو أحد رواة الحديث، قال مصعب هو أحد الرواة، ونسيت العاشرة، ذكر تسعة، قال ونسيت العاشرة إلا أن تكون هي المضمضة، أي إلا أن تكون المنسية هي المضمضة لمناسبتها الاستنشاق، لأن الحديث ذكر الاستنشاق. قال القاضي عياض الأولى أن يقال إنها الختان المذكور في الخمس المذكورة في حديث أبي هريرة، لأن هذه خمس مؤكدة، فلعله نسي الختان. وجاء الحديث من طريق عمار في غير مسلم فذكر فيه الختان والمضمضة والاستنشاق وقص الشارب، ولم يذكر فيه إعفاء اللحى، فلعله لأنهما كسنة واحدة، يعني قص الشارب مع اللحى مع اللحية، وذكر فيه انتضاح الماء مكان انتقاصه وهو بمعنى غسله. انتهى كلام القاضي عياض. فيرى أن الختان، يرى أن الختان هو الخصلة المنسية، الخصلة المنسية نسيها الراوي، نسيها مصعب، مصعب بن شيبة بن جبير الحجبي رحمه الله. قال زاد قتيبة، قتيبة ابن سعيد شيخ الإمام مسلم رحمه الله، زاد قتيبة، زاد عن من؟ زاد عن قرينيه، أن مسلم روى الحديث عن ثلاثة، قال مسلم حدثنا قتيبة ابن سعيد وأبو بكر ابن أبي شيبة وزهير ابن حرب قالوا حدثنا وكيع. فقتيبة زاد في هذا الحديث، قال قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء. إذن بإسناد مسلم رحمه الله عن شيخه قتيبة إلى تمام الإسناد إلى وكيع، يعني هو قتيبة يروي عن وكيع مباشرة، فقتيبة زاد هذه الزيادة، قال وكيع ووكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي، الرؤاسي أبو سفيان الكوفي الإمام الثقة الحافظ توفي سنة 196. قال وكيع انتقاص الماء يعني، أي يعني به النبي صلى الله عليه وسلم الاستنجاء بالماء. وخصال الفطرة كثيرة أكثر من عشرة وربما وصلت إلى 30، وبعضها ورد بالمعنى. الحافظ يقول وأما الخصال الواردة في المعنى لكن لم يرد التصريح فيها بلفظ الفطرة فكثيرة، منها ما أخرجه الترمذي من حديث أبي أيوب رفعه أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. هذه الأربع من الفطرة سنن المرسلين: الحياء، تعطر الطيب والسواك والنكاح. حديث 260. قال روى البخاري عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا يومئذ مختون. قال وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. وفي رواية معلقة وأنا ختين. روى البخاري عن سعيد بن جبير رحمه الله تابعي المشهور قال سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم، أي كم عمرك، كم كان عمرك، في أي سن، أي في أي سن كنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا يومئذ مختون، أي وقع له الختان. في الفتح يقول يقال صبي مختون ومختتن وختين بمعنى أي كل ذلك بمعنى واحد. قال أي ابن عباس وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، أي حتى يبلغ الحلم. هنا حصل نزاع في قضية عمر ابن عباس حين ختن. الحافظ يقول قال الإسماعيلي لا أدري من القائل وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، أهو أبو إسحاق أحد الرواة أو إسرائيل أحد الرواة أيضا أو من دونه؟ سيرجح الحافظ ابن حجر أن القائل هو ابن عباس وكانوا لا يختنون الرجل حتى. الإسماعيل يقول وقد قال أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قبض النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر. طيب إذا كان ابن عشر هل كان بلغ؟ طيب وقال الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وأنا قد ناهزت الاحتلام. بمنى إذا في حجة الوداع، وناهزت الاحتلام أي قاربت الاحتلام. وأنه سلم توفي في ربيع يعني بعد الحج بشهر محرم وصفر وجزء من ربيع، ناهزت الاحتلام. قال الإسماعيلي رحمه الله والأحاديث عن ابن عباس في هذا مضطربة. انظروا إلى رد الحافظ ابن حجر على هذا الكلام. قال الحافظ قلت وفي كلامه نظر. أما أولا فلأن الأصل أن الذي يثبت في الحديث معطوفا على ما قبله فهو مضاف إلى من نقل عنه الكلام السابق، وكانوا لا يختنون هذا يكون من جملة كلام ابن عباس، الأصل أنه من جملة من نقل عنه الكلام السابق حتى يثبت أنه من كلام غيره، ولا يثبت الإدراج بالاحتمال أن نقول هذا من كلام الراوي إسرائيل أو إسحاق، هذا إدراج فلا لابد من بينة، لا يثبت هذا بالاحتمال. وأما ثانيا فدعوى الاضطراب مردودة مع إمكان الجمع أو الترجيح. متى نقول إن الروايات مضطربة؟ إذا كان لا يمكن أن نجمع بينها أو أن لا نرجح. طيب هنا نستطيع أن نجمع بين هذه الروايات أو على الأقل نرجح، وهذا الحقيقة أنا ذكرته لأنه يفيدنا في تقدير عمر بن عباس في عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحافظ يقول فإن المحفوظة الصحيحة أنه أي ابن عباس ولد بالشعب، شعب أبي طالب يعني أثناء الحصار، وذلك قبل الهجرة 3 سنين حصار الشعب، فيكون له عند الوفاة النبوية 13 سنة 13 سنة. وبذلك قطع أهل السير وصححه ابن عبد البر وأورد بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال ولدت وبنو هاشم في الشعب أثناء الحصار. إذن هذا ما نريد أن نحفظه الآن، أن ابن عباس رضي الله عنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 13 سنة، وحمل علما عن نبينا صلى الله عليه وسلم، واستفاد من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه التأويل، ثم حمل العلم عن كبار الصحابة حتى صار عالما. وهذا لا ينافي، الحافظ يقول وهذا لا ينافي قوله ناهزت الاحتلام أي قاربته، ولا قوله وكانوا لا يختلون الرجل حتى يدرك، كل هذا لا تنافي لاحتمال، انظروا، أن يكون أدرك فختن قبل الوفاة النبوية وبعد حجة الوداع، يعني في حجة الوداع في ميناء يقول ناهزت قاربت الاحتلام يعني قاربت البلوغ. طيب بعد الحج ينتهي في نصف ذي الحجة، بقية ذي الحجة محرم صفر أول ربيع، فنقول لعله بلغ في هذا الوقت، وفي مثلا في محرم وختن وهو بالغ، وهم موافق لقوله كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، وموافق لقوله وقبض النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مختون، قبض النبي صلى الله عليه وسلم مختون بلا شك. وأما قوله وأنا ابن عشر، كيف نجيب عن قوله وأنا ابن عشر، قبض النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر؟ يقول فمحمول على إلغاء الكسر، إلغاء الكسر يعني الكسر هو ثلاثة، بدل ما يقول أنا ابن ثلاثة عشرة لغى الكسر وقال ابن عشر. وروى أحمد من طريق أخرى عن ابن عباس أنه كان حينئذ ابن خمس عشرة، ويمكن رده إلى رواية ثلاثة عشرة بأن يكون، كيف الخمس عشرة نرده إلى ثلاثة عشر؟ بأن يكون ابن ثلاث عشرة وشيء، وولد في أثناء السنة في جزء من السنة، فجبر الكسرين أن يكون ولد مثلا في شوال فله من السنة الأولى ثلاثة أشهر فأطلق عليها سنة، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع فله من السنة الأخيرة ثلاثة أخرى وأكمل بينهما ثلاثة عشرة سنة، فمن قال ثلاثة عشرة ألغى الكسرين، ألغى الثلاثة الأولى والثلاثة الأخيرة، ومن قال خمسة عشرة جبرهما، جعل الثلاثة الأولى كأنها سنة وهذه سنة. والعرب يفعلون ذلك، يفعلون ذلك، بدل ما يقول أنا ابن ثلاثة عشرة سنة وثلاثة أشهر في الأولى وثلاثة في الثانية، يقول أنا ابن خمسة عشرة سنة. قوله أنا ختين، قالوا في رواية معلقة أي للبخاري ابن عباس قال قبض النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ختين أي مختون، كقتيل ومقتول، قتيل ومقتول ذكره في الفتح. باب أحف الشوارب وأعف اللحى، باب أحف الشوارب هنا بالأمر وأعف اللحى، هناك كان من الفطرة قص الشارب إعفاء اللحية، حديث 61 بعد 200. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين أحف الشوارب وأوف اللحى، وفي رواية وأعف اللحى، وفي رواية البخاري زاد وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. وروى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخو اللحى خالف المجوس. هذه حديث مهمة في بيان الأمر بإعفاء اللحى. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين، وفي حديث أبي هريرة عند مسلم خالف المجوس، وهو المراد هنا هكذا يقول في الفتح المشركين يعني المجوس، فإنهم كانوا يقصون لحاهم ومنهم من كان يحلقها، يعني العرب مشركي العرب ما كانوا يحلقون اللحى، إنما المقصود مشركين المجوس كانوا هم الذين شهر عنهم حلق اللحى، يقصون لحاهم ومنهم من كان يحلقها. أحف الشوارب، أحف الشوارب بهمزة قطع، أحف من الإحفاء للأكثر، وحكى ابن دريد حفى شاربه، يعني الأكثر يقولون أحفى شاربه، فالأمر يقول أحفو أحفو. وحكى ابن دريد أي لغة حفى شاربه حفوا، فعلى هذا فهي همزة وصل فتبدأ مضمومة أحفو بضم ثالث الفعل كما ذكر القرطبي في شرح مسلم أحفو. إذن الفعل الرباعي أحفى شاربه فالأمر يكون أحفو بهمزة القطع، أما إذا كان حفى فالأمر يكون بهمزة الوصل أحفو بهمزة أحفو الشوارب. إذن أحفو أو أحفو. وأوفوا اللحى، إنه يقول أوفوا أي اتركوها وافية، اتركوها وافية كاملة لا تقصوها، هذا كلامه. وهذا اللفظ لمسلم دون البخاري، لفظ أوفوا هذا لمسلم دون البخاري، وللبخاري لعل النسخة التي عندك نسخة الحفظ وليس النسخة التي هناك، نسختان من جامع الصحيحين، نسخة للحفظ وفيها الترتيب مختلف المتفق عليه أولا ثم المفرد ثم البخاري منفرد للبخاري ثم منفرد لمسلم، لكن نحن نقرأ من النسخة الجامعة. إذن وأوفوا أي اتركوها وافية كاملة لا تقصوها، وهذا اللفظ لمسلم دون البخاري وللبخاري دون مسلم، يعني هناك لفظ انفرد من البخاري. وفروا اللحى، تشديد الفاء، وفروا اللحى من التوفير وهو الإبقاء، أي اتركوها وافرة كما قال الحافظ اتركوها وافرة. قال النووي رحمه الله فحصل خمس روايات، خمس روايات، أعفو وأوفو وأرخو وأرجو ووفروا. قال ومعناها كلها تركها على حالها. قال هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه، وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء، تركها على حالها، يعني لا يقترب الإنسان منها. أعفو أوفو أرخو أرجو من الإرجاء والترك، وفروا من التوفير، ليس فروا، بعض الناس يقرأ فروا هذا خطأ، وفروا وفروا اللحى. واللحى بكسر اللام وحكي ضمها يعني اللحى واللحى، وبالقصر والمد، اللحى بالقصر واللحاء بالمد، جمع لحية بالكسر فقط. وهي الحافظ يقول في اللحية وهي اسم لما نبت على الخدين والذقن، على الخدين والذقن، وفي القاموس يقول على العارض والخدين والذقن، في الخدين الشعر الذي على الخدين من اللحية لا يجوز حلقه. قال وفي رواية وأعفو وفي رواية قال وفي رواية وأعفو اللحى، وأعفو اللحى. الخطاب يقول يريد وفروها من قولك عفى النبت إذا طر وكثر، إذا طال طر زاد وطار وكثر إذا طال، فأعفو اللحى بمعنى وفروها، وفروها عفى النبت إذا كثر. وقال عياض قال أبو عبيد في إعفاء اللحى هو أن توفر وتكثر، يقال عفى الشيء إذا كثر وزاد، وأعفيته أنا وعفى إذا درس وهو من الأضداد، يعني عفى يأتي بمعنيين متقابلين، هذا معنى الأضداد، يأتي معنى كثر وزاد ومعنى درس، درس يعني بلي نقص، فهو من الأضداد، فيخشى أن يخرج علينا يعني منحرف فيقول أعفو اللحى يعني قصوها، كأنه مر بي هذه الشبهة، وهي شبهة باطلة لأن الروايات يفسر بعضها بعضا. فأعفو هنا موافقة لوفروا وأرخوا وأرجوا وأوفوا. قال وفي رواية البخاري زاد وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته أي بيده، فما فضل أخذه، فما فضل أي ما زاد، ما زاد تحت القبضة، يعني يجعل القبضة هكذا على اللحية، يقبض اللحية على طرف الذقن هكذا، ما نزل تحت القبضة كان يأخذه، ما فضل ويجوز ما فضل بكسر الضاد كعلم، والأشهر الفتح، ما فضل قاله ابن التين أخذه، ما فضل أخذه. أخرجه مالك في الموطأ عن نافع بلفظ كان ابن عمر إذا حلق رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه، يعني بعد حلق الرأس. قال الكرماني رحمه الله لعل ابن عمر أراد الجمع بين الحلق والتقصير في النسك، فحلق رأسه كله وقصر من لحيته ليدخل في عموم قوله سبحانه محلقين رؤوسكم ومقصرين. الكرماني يقول كده لعل ابن عمر أراد أن يكون محلقا مقصرا، يحلق رأسه ويقصر من لحيته. قال وخص ذلك من عموم قوله وفروا اللحى، فحمله على غير حالة النسك، يعني غير النسك لا يقصر من لحيته. قال حافظ الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك، بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه. قد أخرج الطبري بسنده إلى ابن عمر أنه فعل ذلك، وإلى عمر أنه فعل ذلك برجل يعني قص له، ومن طريق أبي هريرة أنه فعله. قال وأخرج أبو داود من حديث جابر بسند حسن قال كنا نعفي السبال، نعفي السبال إلا في حج أو عمرة. قال حافظ وقوله نعفي بضم أوله وتشديد الفاء أي نتركه وافرا السبال إلا في حج. قال وهذا يؤيد ما نقل عن ابن عمر، فإن السبال جمع سبلة بفتحتين وهي ما طال من شعر اللحية، فأشار جابر إلى أنهم يقصرون منها في النسك. انتهى كلام الحافظ. قلت السبالان طرف الشارب وليس من اللحية على الصحيح. والحافظ ذكر في أكثر من موضع في الفتح أن السبال الشارب إلا في هذا الموضع. وقد روى ابن حبان، يعني هذا الدليل على أن السبال هو الشارب، روى ابن حبان طرف الشارب، روى ابن حبان بإسناد صحيح عن ابن عمر قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم المجوس فقال إنهم يوفون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم. فكان ابن عمر يجز سباله كما يجز الشاة والبعير، كما يجز الشاة كما يجز الصوف الذي على الشاة. طيب يبقى فقط إشكال، هل الصحابة كما يقول جابر كانوا يعفون سبالهم، نعفي السبال إلا في حج أو عمرة، يعني ما كانوا يقصون الشارب إلا في الحج أو العمرة؟ نقول لا إشكال، السبال الطرف، يعني كانوا يتركون طرف الشارب هذا الذي على اليمين واليسار فيتصل باللحية، ويقصون الشارب على الذي طرف الشفة يقصونه، يقصون الشارب ويتركون السبال. وفي الحج والعمرة كانوا يقصون السبال ولا يتركونه، فهذا لا إشكال فيه. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من لحيته شيئا، مع أنه كان كثير شعر اللحية كما رواه مسلم عن جابر بن سمرة، وصح أيضا أنه كان أن لحيته كانت تملأ نحره صلى الله عليه وسلم. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، فقد أخرجه الترمذي ونقل عن البخاري أنه قال في رواية عمر بن هارون هذه لا أعلم له حديثا منكرا إلا هذا. وقد ضعف عمر بن هارون مطلقا جماعة، والبخاري يقول إن حديثه هذا منكر. قال النووي رحمه الله والمختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا، يعني لا بعد القبضة ولا غير، ولا في الحج ولا في العمرة. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم مقدم وفعله مقدم، لم يأخذ منها شيء. المختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا. قلت أما حلق اللحية، الحلق فمحرم، وقد حكي الاتفاق على تحريمها. قال ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة، مثلة لا تجوز. المثلة التغيير لخلق الله، التمثيل. وقال أبو الحسن ابن القطان رحمه الله في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع واتفقوا أن حلق اللحية مثلة لا تجوز. قال المؤلف حفظه الله وروى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب أمر من جز الصوف يجزه من باب نصر، يعني جز يجز مثل نصر ينصر، إذا قطعه وتقدم أحف، وللبخاري إنهك، وتقدم عن الحافظ قوله. فكل هذه الألفاظ يعني جز وأحف وإنهك، كل هذه الألفاظ تدل على أن المطلوب المبالغة في الإزالة، لأن الجز وهو بالجيم والزاي الثقيلة يعني المشددة قص الشعر والصوف إلى أن يبلغ الجلد، والإحفاء بالمهملة والفاء الاستقصاء، ومنه حتى أحفاه بالمسألة. قال أبو عبيد الهروي معناه إلزقوا الجز بالبشرة، وقال الخطابي هو بمعنى الاستقصاء. جز الشوارب وأرخوا اللحى، أرخوا بقطع الهمزة وبالخاء المعجمة أمر من الإرخاء، أي أطيلوها كما ذكر في البحر المحيط السجاج، أرخوا أمر من الإرخاء أطيلوها. وهذه اللفظة لمسلم دون البخاري، ولهذا وضعها المؤلف بين القوسين. أرخوا اللحى خالف المجوس، وهذا بيان للمعنى الحامل على الأمر بالجز، يعني هذا التعليل لماذا تجز الشوارب وترخو اللحى، هذا بيان للمعنى الحامل على الأمر بالجز والإرخاء، الجز للشوارب والإرخاء للحى، وهو مخالفة المجوسي، أي لأنهم يتركون شواربهم ويحلقون لحاهم فيجب مخالفة هديهم، قاله في البحر المحيط. والمجوس قوم من عبدة النار. وقد زعم بعضهم اليوم أن المشركين قد زعم البعض أن المشركين اليوم يعفون لحاهم، فزالت الحكمة من الأمر بالإعفاء. هذه شبهة، شبهة يقولها بعض الناس أن المشركين الآن يعفون لحاهم فزالت الحكمة من الأمر بالإعفاء، يعني الآن نحن نحلق الآن. وهذا مردود من غير وجه. واكتفي لكم بنقل جواب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، جواب مسدد، يقول رحمه الله وأما كون الحكمة من إبقائها مخالفة اليهود وانتفت الآن فغير مسلم، لأن العلة ليست مخالفة اليهود فقط، بل الثابت في الصحيحين خالف المشركين، وفي صحيح مسلم خالف المجوس. ثم إن المخالفة لهؤلاء ليست وحدها هي العلة، بل هناك علة أخرى أو أكثر، مثل موافقة هدي الرسل. يعني أنت الآن خالف المشركين هذه علة، طب نسيت أنها عشر من الفطرة، نسيت أنها من الفطرة يعني سنن الأنبياء والمرسلين، فنحن نوفر لحانا لأكثر من معنى مخالفة الكفار وأعظم من ذلك موافقة الرسل. يقول بل هناك علة أخرى أو أكثر، مثل موافقة هدي الرسل عليهم الصلاة والسلام في إبقائها ولزوم مقتضى الفطرة وعدم تغيير خلق الله في لم يأذن به الله. ابن حزم يحكي الإجماع الآن، الاتفاق الآن على أنها مثلة تغيير خلق الله. يقول الشيخ فكل هذه علل موجبات لإبقائها، موافقة الرسل، البقاء على الفطرة، عدم تغيير خلق الله، مخالفة الكفار، فكل هذه علل موجبات لإبقائها وإعفائها مع مخالفة أعداء الله من المشركين والمجوس واليهود. ثم إن ادعاء انتفائها غير مسلم، يعني ادعاء أن الكفار الآن يتركون لحاهم غير مسلم، فإن أكثر أعداء الله اليوم من اليهود وغيرهم يحلقون لحاهم، هكذا يقول الشيخ، كما يعرف ذلك من له خبرة بأحوال الأمم وأعمالهم. يعني مثلا النصارى 95% أو 99% أو 93% يحلقون لحاهم إلا القساوسة، كذلك اليهود أكثرهم يحلقون إلا بعض الأحبار وبعض الطوائف منهم. ثم على فرض أن يكون أكثر، على فرض أن يكون أكثر هؤلاء اليوم يعفون لحاهم، فإن هذا لا يزيل مشروعية إعفائها، لأن تشبه أعداء الإسلام بما شرع لأهل الإسلام لا يسلبه الشرعية. يعني لو هداهم الله في هذه الجزئية فوافقوا المشروع، وافقوا الفطرة، نترك نحن الفطرة؟ لأن تشبه أعداء الإسلام بما شرع لأهل الإسلام لا يسلبه الشرعية، بل ينبغي أن تزداد به تمسكا، حيث تشبهوا بنا فيه وصاروا تبعا لنا وأيدوا حسنه ورجعوا إلى مقتضى الفطرة. انتهى كلامه رحمه الله. باب غسل بول الآدمي وما لا يؤكل من البهائم. حديث 62 بعد 200 روى البخاري ومسلم أنس بن مالك قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء عربي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، لا تزرموه، دعوه، فتركوه حتى بال، إلى آخر الحديث. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله، أي المسجد النبوي، جالسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء عربي، أي رجل من سكان البادية كما يقول النووي رحمه الله، فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه. قال النووي هي كلمة زجر ويقال به بالباء أيضا. قال العلماء هو اسم مبني على السكون معناه أسكت مه. قال صاحب المطالع هي كلمة زجر، قيل أصلها ما هذا ثم حذف تخفيفا. قال وتقال مكررة مه، وتقال فردة مه فقط، ومثله به. وقال يعقوب هي لتعظيم الأمر كبخن، وقد تنون مع الكسر مهن، وينون الأول يكسر الثاني بغير تنوين. قال هذا كلام صاحب المطالع، المطالع هذا ابن قرقول يشرح الغريب، الكلمات الغريبة، وذكره أيضا غيره والله أعلم. إذن الصحابة قالوا مه، وسيأتي ننال منه. قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه بضم التاء وإسكان الزاي وبعدها راء، أي لا تقطعوا، والإزرام القطع، قاله النووي لا تزرموه، دعوه أي اتركوه يفرغ من بوله. يقول القرطبي يحتمل أمره بتركه أن يكون لئلا تنتشر النجاسة وتكثر، ولئلا يضره قطعه، وليرفق به. هذه ثلاث معاني جميلة. لئلا تنتشر النجاسة، لأنه الآن بدأ يبول، فلو أوقفوه لوث ثيابه وأماكن أخرى من المسجد، ولئلا يضره قطع البول لو قطعه وليرفق به وهو الرفيق صلى الله عليه وسلم. قال أنس فتركوه حتى بال حتى فرغ من بوله، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه في المرقاة يقول أي طلب ذلك الأعرابي ليعلمه بما يجب للمساجد على أبلغ وجه وألطفه، دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح أي لا تليق لشيء من هذا البول، إن هذه المساجد. قال الطيبي إنما أتى باسم الإشارة والمشار إليه حاضر، ما قال إن المساجد أو إن المسجد، إن هذه ومعنى المشار إليه حاضر ومشاهد لا لبس فيه. لماذا أتى بهذه؟ للدلالة على تعظيم المشار إليه وتفخيمه، إن هذه المساجد، ليكون كالوصف المناسب المشعر بنزاهتها عما لا يليق بالتعظيم وصونها عن الأقذار والأنجاس، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول. والإشارة في هذا البول للتحقير، يعني سبحان الله لغتنا هذه عظيمة، هذه أو هذا قد يراد بها التعظيم وقد يراد بها التحقير، هذه المساجد للتعظيم، هذا البول للتحقير. ولا القذر، قال الفيومي يعني في المصباح القذر بفتحتين وبفتح وكسر، القذر والقذر هو الوسخ وقد يطلق على النجس، والمراد هنا المعنى الأعم كالبصاق والمخاط والنخاعة، كل هذا يدخل. إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل، هذه المساجد موضوعة شرعا وعرفا لذكر الله عز وجل والثناء عليه، والذكر كل ما سيق لثناء أو دعاء كالتهليل والتسبيح والاستغفار. قال أبي وفي معنى الذكر قراءة العلم يكون في المساجد. قال مطرف لا أعلم مجالس الذكر إلا مجالس الحلال والحرام، كيف تبيع، كيف تشتري، كيف تنكح. مطرف بن عبد الله بن الشخير يقول هذا مجالس الذكر، تعليم العلم، كيف تبيع، كيف تشتري، كيف تنكح، لذكر الله عز وجل والصلاة فيها وقراءة القرآن، وهو من الذكر خصه لشرفه، شرف القرآن. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شك من الراوي، أي قال هذا القول بحروفه هكذا أو قال قولا شبيها به، أو قال قولا شبيها به. قال أي أنس فأمر صلى الله عليه وسلم رجلا من القوم يعني الجالسين معه أن يأتي بدلو من ماء، فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، أي صبه على المحل المصاب بالبول. والقرطبي يقول شنه يروى بالشين والسين، أي صبه. وفرق بعضهم بين الفعلين فقال السين المهملة سنه أي صب في سهولة، وبالمعجمة الشين شنه صب في تفريق، فرق. لكن إذا صببت بسهولة تقول سنه، شنه صبه وفرق. وفي هذا الحديث جملة من الفوائد، يقول النووي رحمه الله في الحديث إثبات نجاسة بول الآدمي وهو مجمع عليه، ولا فرق بين الكبير والصغير بإجماع من يعتد به، لكن بول الصغير يكفي فيه النضح، يعني الصغير الذي لم يأكل الطعام. قال وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها، وهذا مذهبنا يقول مذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا تطهر إلا بحفرها، والحنفية عندهم تفصيل في الحقيقة بين الأرض الصلبة والأرض الصلبة والأرض الرخوة. قال وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما، هذا من قواعد الفقه، دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما، وبعضهم يعبر يقول ارتكاب أخف الضررين، لقوله صلى الله عليه وسلم دعوه. قال العلماء كان قوله صلى الله عليه وسلم دعوه لمصلحتين، إحداهما أنه لو قطع عليه بوله تضرر وأصل التنجيس قد حصل، فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به. يعني مفسدة حصلت وهي التنجيس، أنه بدأ في البول بالا، فارتكاب أخف الضررين، ما نريد أن يجتمع التنجيس مع ضرر الرجل. والثانية أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد، فلو أقاموه في أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد، فهذا معناه ارتكاب أخف الضررين، أو احتمال أو دفع أعظم الضررين باحتمال أي بارتكاب أخفهما. وقال القاضي عياض: وفي هذا الحديث الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه بغير تعنيف ولا سب، إذا لم يأتي ذلك استخفافا عن علم هذا جاهل، بل بين له برفق وعلمه ما للمساجد من حرمة وحق. قال: وفيه تنزيه المساجد عن جملة الأقذار، وأنه لا يصلح فيها شيء من أمور الدنيا وتجارتها ومكاسبها والخوض في غير الذكر، إنما هي لماذا؟ هي لذكر الله والصلاة قراءة القرآن. يقول: وإنما للحصر، ونفي ما لم يذكر، ليست للتجارة ولا البيع ولا الشراء. وتكلم العلماء في هذا الموضع عن مسائل كمسألة النوم في المسجد ومسألة الأكل فيه، ما يعني ما ذكرت ذلك خشية الإطالة. واستدل الحنابلة والجمهور بهذا الحديث على أن الأرض لا تطهر بالجفاف، الجمهور يقولون هذا خلاف الحنفية، لا تطهر بالجفاف، لأنه أمر بصب الدلو من ماء على بول الأعرابي. قال المؤلف: وروى البخاري عن أبي هريرة قال: قام أعرابي، قيل إن اسم هذا الأعرابي ذو الخويصرة اليماني، رواه أبو موسى في ذيل كتاب الصحابة، وذكر أبو بكر التاريخي عن عبد الله بن نافع أنه الأقرع بن حابس التميمي، ذو الخويصرة أو الأقرع، ذكره في فتح الأعرابي. هذا العجيب أنه عند الترمذي وغيره في أول الحديث أنه صلى، هذا الأعرابي صلى أولا، ثم قال بعد الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا، فلم يلبث أن بال في المسجد. وفي الفتح يقول: هذه الزيادة ستأتي عند المصنف عند البخاري مفردة في الأدب، يعني لكن بدون، يعني هو قال هكذا: اللهم ارحمني، وعند البخاري لم يجمع بين هذا الدعاء والقصة هذه وبين قصة البول، لكن عند الترمذي جمع بينهما. وبعض الوعاظ يذكر هذه الزيادة أنها بعد البول وبعد رفق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس صحيحا، يعني يقول أن الأعرابي لما رأى رفق النبي صلى الله عليه وسلم به قال: ارحمني وارحم محمد، ليس هذا صحيحا، إنما هذا قاله سبحان الله، قاله قبل أن يبول قال ذلك. قام أعرابي فبال، القسطلاني يقول: أي شرع في البول، بدأ في البول في المسجد النبوي، فتناوله الناس أي بألسنتهم لا بأيديهم. وللبخاري: فثار إليه الناس. وله في رواية أنس: فقاموا إليه. والمسلم كما سبق قالوا: مهمه. والبيهقي: فصاح الناس به. وكذا للنساء: صاح الناس به. لأنه شيء منكر ومستغرب جدا، يعني أنت في المسجد وبعد الصلاة تبول في المسجد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، أي اتركوه، فإنه معذور، لأنه لم يعلم عدم جواز البول في المسجد لقربه بالإسلام وبعده عنه عليه الصلاة والسلام. وقيل: لئلا يتعدد مكان النجاسة ولئلا يتضرر بحباس البول، ذكره في المرقاة. زاد الدارقطني في رواية له: عسى أن يكون من أهل الجنة، دعوه عسى أن يكون من أهل الجنة، هذا من رفقه صلى الله عليه وسلم. دعوه وهريقوا. وللبخاري: وأهريقوا على بوله سجلا، سجلا بفتح المهمل السين وسكون الجيم، وهو الدلو، قل فيه الماء أو كثر، ذكره الطيبي السجل. اختلف في السجل في الحقيقة، منهم من يقول السجل الدلو الملأة العظيمة، وهنا الطيب يقول الدلو سواء قل الماء فيه أو كثر، سجلا من ماء أو ذنوبا بفتح الذال ويذكر ويؤنث، وهو الدلو إذا ملئ ماء. هنا سجلا أو ذنوبا، سجلا من ماء أو ذنوبا، هل هو شك من الراوي أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وخيرهم؟ هناك احتمال، يعني إذا قلت إن السجل والدلو، إن السجل والذنوب كلاهما الدلو الكبيرة الممتلئة، فيكون المعنى واحد ويكون هذا شك من الراوي. لكن إذا فرقت وقلت إن السجل هو الدلو الغير ممتلئ والذنوب هو الدلو الممتلئ، فيكون يحتمل هذا الآن أن يسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم، يعني خذوا سجل دلو غير ممتلئة أو دلو ممتلئة. قال الطيبي رحمه الله يحتمل أن يكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون للتخيير لما بينهما من فرق، ويحتمل أن يكون من كلام الراوي للترديد يعني الشك. قال وهذا ظاهر، ومال ابن الملك إلى الأول أنه من كلام سلم، وقال يعني خيرهم بين أن يهريقوا فيه سجلا غير ملأ أو ذنوبا ملأ انتهى من المرقات. والحافظ الفتح ما مال إلى أنها مال إلى أن نسيت الحافظ ماذا قال، سجلا من ماء، وهذه زيادة وردت تأكيدا لأن السجل والذنوب لا يستعملان إلا في الدلو التي فيها الماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. بعثتم ميسرين حال، أي مسهلين على الناس. وقال بعثتم، إسناد البعث إليهم في الفتح يقول إسناد البعث إليهم على طريق المجازي، لأنه هو المبعوث صلى الله عليه وسلم بما ذكر، هو المبعوث صلى الله عليه وسلم بما ذكر، لكنهم لما كانوا في مقام التبليغ عنه في حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك، إذ هم مبعوثون من قبله بذلك أي مأمورون، وكان ذلك شأنه صلى الله عليه وسلم في حق كل من بعثه إلى جهة من الجهات، يقول يسروا ولا تعسروا. بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين أكد السابق بنفي ضده تنبيها على المبالغة في اليسر، قاله القسطلاني. وفي الحديث دلالة على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة لا تطهر بالجفاف، هذا ذكره الطيبي. ونعم قال الحافظ وفيه رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه. قال ابن ماجه وابن حبان في حديث أبي هريرة فقال الأعرابي بعد أن فقه في الإسلام فقام إلي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي فلم يؤنب ولم يسب، فرح الأعرابي بخلقه صلى الله عليه وسلم. الحديث 63 بعد 200 ونختم به إن شاء الله. روى البخاري عن عبد الله بن عمر قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، أي حال كونها في المسجد النبوي في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قبل الأمر بتكريم المساجد وجعل الأبواب عليها كما سيأتي. في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قبل وضع الأبواب، قبل الأمر بتكريم المساجد. فلم يكونوا يرشون أي بالماء شيئا من ذلك، أي مما أصابه البول الكلاب. وفي الفتح يقول وهذه مبالغة لدلالته على نفي الغسل من باب أولى، لا يرشون قليلا من الماء فضلا عن أنهم يغسلون، لا يرشون ولا يغسلون. واستدل به أبو داود في سننه على أن الأرض تطهر بالجفاف، تطهر إذا يبست لأنهم ما كانوا يرشون. وقال الحافظ ولا يخفى ما فيه، يعني لعله يشير لأن البول هذا لو كان في الليل فالغالب أنه لا يجف قبل الصباح، لا يجف. واستدل به على طهارة الكلاب، ورد يعني استدل به المالكية على طهارة الكلاب، ورد بالاتفاق على نجاسة بولها. قاله ابن المنير. الحافظ يقول: وتعقب كلام المنير بأن من يقول إن الكلب يؤكل، هناك من يقول إن الكلب يؤكل، وأن بول ما يؤكل لحبه طاهر، يقدح في نقل الاتفاق. يقول: أين الاتفاق على نجاسة بولها؟ لا سيما وقد قال جمع بأن أبوال الحيوانات كلها طاهرة إلا الآدمي، وممن قال به ابن وهب، حكاه الإسماعيلي وغيره. طيب، هذا الحديث حمله أصحابنا الحنابلة على أنها كانت تبول في غير المسجد ثم تقبل وتدبر، كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر، تبول خارج المسجد ثم تقبل وتدبر فيه، فيكون إقبالها وإدبارها بعد بولها، جمعا بين الأدلة التي ذكره في كشاف القناع. وبنحو هذا قال ابن المنذر رحمه الله، وقال: ويبعد أن تترك الكلاب تنتاب المسجد حتى تمتهنه بالبول فيه. وتعقب بأنه إذا قيل بطهارتها لم يمتنع ذلك، كما في الهرة، يعني لو كانت طاهرة لا إشكال أنهم يتركونها. قال البيهقي في السنن: فكأن ذلك كان قبل أمره بقتل الكلاب وغسل الإناء من ولوغه، أو كأن، وهذا الجواب جميل، أو كأن علم مكان بولها يخفى عليهم، فمن علمه وجب عليه غسله. لكن لو الكلاب دخلت في الليل ودخلت وخرجت وبالت وجئت في الصباح فلم ترى الأثر ولم تعلم المكان والأرض رملية، فلا يجب الغسل. أما الحافظ فيقول: والأقرب أن يقال إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها. قال: ويشير إلى ذلك ما زاده الإسماعيلي في روايته من طريق ابن وهب في هذا الحديث عن ابن عمر، قال: كان عمر يقول بأعلى صوته: اجتنبوا اللغو في المسجد. قال ابن عمر: وقد كنت أبيت في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الكلاب إلى آخره، يعني تبول وتقبل، فأشار إلى أن ذلك كان في الابتداء، ثم ورد الأمر بتكريم المسجد حتى من لغو الكلام. قال الحافظ: وبهذا يندفع الاستدلال به على طهارة الكلب. وأما قوله في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إن كان عاما في جميع الأزمنة لأنه اسم مضاف، لكنه مخصوص بما قبل الزمن الذي أمر فيه بصيانة المسجد. انتهى كلامه، ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.